أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة قلنا أنها مربوطة بالإماء، وهي واضحة أيضا في كل مورد يحكم فيها بأن الأمى ملك طلق للمالك، يجوز حينئذ للمالك إجبارها على الإرضاع إجارتان أو تبرعان. يقول يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارتان أو تبرعان، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد. وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها لأنها تملك نفسها بالكتابة، بل وكذا المشروطة، كما لا يجوز في المبعضة لأنها مشتركة، ولا فرق في المرتضع بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان إرضاعه من لبن غيرها. هذا واضح. المسألة الحادية عشرة: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا، ولا في المستأجرة مستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها. فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة. هنا في هذه المسألة تعرض إلى أنه تارة يكون الإيجار على رضاع ولد معين، رضاع خارجي لولد خارجي، وأخرى يكون الرضاع الإيجار على إرضاع ولد ما من غير تعيين. ولد كلي بنحو الكلي. وكذلك من طرف المرضعة تارة يكون متعلق الإجارة رضاع المرضعة ومنفعة المرضعة بقيد المباشرة، منفعتها بالخصوص. وأخرى يجعل متعلق الإجارة فعل الرضاع أو منفعة الرضاعة في ذمة المرضعة، الأعم من أن هي تقوم بذلك أو تسبب وتستأجر المرضعة مرضعة أخرى. عملية الإرضاع تملك على المرضعة الأعم من مباشرتها أو مباشرة غيرها، فعليها أن تحقق هذا الإرضاع للولد المعين أو الكلي. هنا قال السيد الماتين بأنه هنا فيما إذا كان كل هذه الأقسام الأربعة يكون الحكم بالإجارة، يكون الإجارة على الرضاع صحيحا فيها، لكن حينئذ كل قسم يلحق حكمه. إذا كان هناك تعيين في طرف الولد أو في مباشرة وتعيين في طرف المرضعة، إذن مع موت الولد أو موت المرضعة تنفسخ الإجارة. يقول فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة التعيين المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف الصورتين الأخريين. ما إذا كانت الإجارة على كلي الولد لا شخص هذا الولد، ارضاع ولد ما فمات هذا الولد هنا لا ينفسخ. وكذلك لو كان الإرضاع المتعلق بالإجارة عمل الإرضاع في ذمة الأجير في ذمة المستأجرة بموتها لا تنفسخ. أما الانفساخ في صورة ما إذا كان هناك تعيين أو مباشرة، أما في فرض المباشرة الانفساخ واضح، لو كان متعلق الإجارة إرضاعها لا طبيعي الإرضاع وكلي الإرضاع في ذمتها، إرضاعها بالخصوص بقيد المباشرة، فبالموت ينكشف أن هذه المرأة لم تكن واجدة لهذا الإرضاع لهذه المنفعة، وقول مالكة لهذه المنفعة على التعبيرين المتقدمين، لا يكون لا محالة في هذه الحالة، ينكشف بالموت أن هذه المرأة لم تكن قادرة ولم تكن واجدة ومتمكنة من الإرضاع في ذات الزمان لأنها ميتة قبل ذات الزمان، فلا تكون مالكة أيضا لتلك المنفعة، فتكون ينكشف أن الإجارة باطلة، يكون من قبيل موارد تلف العين قبل مدة الإجارة الذي يكشف عن بطلان الإجارة لا محالة والانفساخ. هذا واضح. وأما إذا كان الموت للولد الصورة الثانية، ما إذا كان التعيين في ناحية الولد استؤجرت على إرضاء ولد معين فمات الولد قبل مثلا زمان العمل، حينئذ هذا الموت أو في أثناء مع بقاء مدة بلحاظ المدة الباقية تبطل الإجارة أيضا، تنفس يحكم بانفساخ الإجارة. هنا أيضا علل القوم هذا الخوف بأنه تنفسخ الإجارة لأنه بموت الولد أيضا ينكشف أن ما هو متعلق الإجارة وهو إرضاء هذا الولد تعينا، هذا المتعلق لم يكن مقدورا في لوح الواقع لهذه المرأة، فإن عدم القدرة على الإرضاع تارة يكون من ناحية عدم وجود المرضعة أخرى من ناحية عدم وجود الولد، لا فرق من هذه الناحية، هذا الإرضاع الخاص وهو إرضاع هذا الولد مع فرض موت الولد في ذاك الزمان ينكشف أن هذا الإرضاع لم يكن مقدورا ولم يكن ممكنا لهذه المرأة، فقد آجرت نفسها على عمل، هذا العمل على حصة خاصة من الإرضاع المتعينة في هذا الولد، إرضاع هذا الولد، وهذه الحصة كانت ممتنعة وغير مقدورة متعذرة، فبالتعذر ينكشف مثلا البطلان إما لعدم وجود لعدم القدرة على العمل أو لعدم الملكية للعمل، أحد كل من التعبيرين قلنا أنه تقدم أنه أحدهما يكون هو التعليل الصحيح وهو عدم القدرة المستلزمة أيضا لعدم الملكية، إذن فتبطل الإجارة في هذه الصورة أيضا للتعذر والانكشاف عدم مملوكية هذه الحصة الخاصة التي هي متعلق الإجارة. هذا الكلام الذي ذكروه في هذا المقام في هذه الصورة الثانية في إطلاقه يمكن الإشكال، يعني لا يتم على إطلاقه بل يمكن استثناء صورتين يحكم فيها بعدم الانفساخ وصحة الإجارة. الصورة الأولى أن يكون التعيين في الصبي المعين بنحو الشرط ضمن العقد لا بنحو القيد، بأن يستأجرها على الإرضاع تشترط هي مثلا على المستأجر أن يكون الإرضاع إرضاع هذا الولد لا أي ولد، يكون بنحو الشرط أضمن. إذا كان هذا بهذا النحو التعيين لا على وجه التقييد في متعلق العقد عقد الإجارة بل على وجه الاشتراط في ضمن العقد، هنا سوف يكون موت الولد موجبا لتعذر الشرط، وتعذر الشرط يوجب حق الخيار حينئذ للمرأة الأجيرة لا أنه يوجب انفساخ الإجارة، فتكون الإجارة تامة وصحيحة، إلا أن هذا لعله خارج عن ظاهر المات. نظر المات حينما يقول تعيين أن هذا قيد بنحو التقييد، قيد في متعلق الإجارة. هذا أول الاستثناء الذي هو استثناء منقطع لعله خارج. الاستثناء الثاني أنه إذا كانت الإجارة إجارة هذه المرأة على الإرضاع للولد بنحو التقييد، إرضاع هذا الولد متعلق الإجارة، هذه الحصة الخاصة من الإرضاع والرضاعة، فالتعيين ليس من باب الشرط الضمني بل من باب القيد في متعلق الإجارة، مع ذلك يحكم بعدم انفساخ الإجارة فيما إذا جاءت هذه المرأة واستعدت للإرضاع وإذا يموت الولد بعد ذلك لا تنفسخ الإجارة. فيما إذا قلنا بأن في مثل هذه أن هذه إذا كانت الإجارة إجارة على استعدادها وتمكينها من الرضاعة لا على فعل الإرضاع ووجود الإرضاع في الخارج، فإن إيجار المرأة استئجار المرأة تارة على أن تحقق الرضاعة، عمل الرضاعة يراد منها. هنا يقال أنه لم ظهر أنه ظهر أنها لا تتمكن من هذا العمل، وأخرى يكون متعلق الإجارة أن تمكن نفسها من أن يرتضع منها الولد لو كان الولد موجودا، وهي جاءت ومكنت نفسها وبذلت نفسها ولبنها للإرضاع. نظير ما إذا جاء الأجير واستعد للعمل لكن للخياطة مثلا، لكن المالك لم يعطه القماش لكي يخيطه الأجير الخياط، هنا يستحق الأجير الأجرة إذا كان المتفاهم العرفي في مورد من قبيل هذه الموارد التي لا يبعد أن يكون هناك قرينة على أن متعلق الإجارة أن هذه المرأة تأتي وتبذل نفسها من أجل الإرضاع، لأن مات الولد فلا رضاعة، أو لم يتمرض الولد فلم يرتضع، أو لم يرد أن يرتضع الولد، هي على كل حال مكنت نفسها من نفس من لبنها، مكنت الولد أو مكنت المستأجر مما يملكه عليها من المنفعة، إلا أن هذه المنفعة لم يتمكن المستأجر أن يستفيد منها وينتفع منها، فيكون متعلق الإجارة بالدقة أن تمكن نفسها من ناحيتها، يكون تمكينه وهذا كان من ناحيتها، هذا التمكين قد تحقق، إذن فتستحق لا محالة الأجرة إذا كانت الإجارة بهذا النحو. هنا حتى مع التعيين وأخذ خصوصية إرضاع هذا الولد بنحو قيدية في متعلق الإجارة، بالدقة متعلق الإجارة أن تبذل نفسها وأن تتهيأ للإرضاع في هذا الزمان، وقد تهيأت للإرضاع لإرضاع هذا الولد بالخصوص في هذا الزمان، إلا أن الولد لم يأتي لكي يرتضع لأنه مرض أو لأنه مات أو لأي سبب من الأسباب. والذوق العرفي في مثل هذه الموارد لعله يساعد على هذا النوع من الفهم لمتعلق الإجارة، لأن تقول مرأة قد جئت أنا في هذا اليوم وحضرت واستعددت للإرضاع، الولد مرض لا تستحق شيئا هذه المرأة لأنه لم يتحقق الإرضاع لمرض الولد أو لموت الولد، لا يقبل عرفا أن هنا يحكم بانفساخ الإجارة وأن هذه المرأة لا تستحق شيئا مع أنها جاءت واستعدت وهيأت نفسها وقدمت نفسها للمستأجر. في أمثال هذه الموارد قد يقال أن ما هو متعلق الإجارة ليس تحقق الرضاعة في الخارج، متعلق الإجارة تحقق الرضاعة من ناحية التمكين المرضعة، وبعبارة أخرى المتعلق الإجارة تمكين المرضعة نفسها لكي يرتضع الولد لو أراد الارتضاع، أما لو لم يرد الارتضاع أو لو لم يكن هناك قدرة على الارتضاع لكن هي مكنت نفسها وأعطت هذا التمكين للمستأجر، إذن قد دفعت ما عليها من المنفعات. استفادة مستأجر وعدم استفادته هذا لا يضر، هذا من قبيل الإتلاف عليه، كما لو جاء الخياط واستعد للخياطة في الوقت لكن لسببين لعارضين المستأجر لم يدفع له القماش لكي يخيط إلى أن ذهب الوقت، جاء لتعليم الطفل مثلا الكتابة لكن الطفل لم يأتي لكي يتعلم، أليس يعطى لهذا أجرة وقته الذي صرفه على ذلك؟ لأن ما هو متعلق الإجارة هذا الجهد من ناحيته لا أكثر، وأن هو يعطي ويهيئ نفسه ويمكن نفسه لهذا العمل في هذا الزمان، وقد مكن نفسه لم يتحقق لجانب يرجع إلى المستأجر لا لجانب يرجع إلى المجير. الأجير قد قدم ما كان منفعة له في مثل هذه الموارد، لا يقال بأن تنفسخ الإجارة ولا يحق لهذا الأجير شيء أصلا، لا يستحق شيئا لأنه لم يتحقق الخياطة أو لم تتحقق الكتابة والتعليم أو التعليم أو الرضاعة، إذن فيرجع إلى أهله خاسر الصفقة أنه ذهب عليه وقته وأيضا لا يستحق شيئا من الأجر، هذا لعله خلاف الارتكاز العرفي في مثل هذه الموارد. فيكون موارد موت الولد إذا كان من هذا القبيل تكون المرأة مستحقة حينئذ للأجرة، وتكون الإجارة غير منفسخة لأن متعلقها بالدقة ولو بقرينة نوعية عرفية التمكين لا فعلية الإرضاع، التمكين في هذا الزمان لارتضاع هذا الولد لا فعلية الإرضاع والارتضاع التي لم تتحقق في الخارج. هذا في الصورتين الأوليين. ثم يقول إذا كانت الإجارة على الكلي، إذا كانت الإجارة إجارة على إرضاعها لكلي الولد لا لشخص هذا الولد، ومات هذا الولد هنا لو مات بموته لا يبطل لأن متعلق الإجارة بعد مقدوره وهو إرضاع كلي ولده، هي ما كان يملك المستأجر عليها أن ترضع ولدا، مات هذا الولد أن ترضع ولدا بعد مقدور بحقها، فتكون الإجارة على عمل المقدور. قاتل أم هذا المستأجر لابد أن يذهب إما يبيع هذا يملك هذا هذه المنفعة لمن له الولد أو هو يأتي بولد آخر، وإذا أراد أن ينتفع ويستفيد من هذا الكلي فتكون الإجارة صحيحة، إلا إذا كان الولد لا يوجد ولد أصلا في غير هذا الولد بحيث تعذر الإرضاء، أيضا يدخل في التعذر. إذا لم يكن ولد، إذا لم يكن هناك ولد فحينئذ معناه أن الكلي أيضا في هذا الزمان متعذر، كلي الإرضاع في هذا الزمان لأن الولد كان منحصرا في هذا المرتضع لم يكن غيره مرتضعون، إذن أيضا تنفسخ الإجارة من باب التعذر. أما مع وجود ولد وإمكان أن يرتضع ذات الولد فالإجارة تكون صحيحة ويملك المستأجر هذا الكلي، والمستأجرة المرأة تملك الأجرة لا محالة المسمات، وهذا أيضا واضح. وكذلك فيما إذا فرض أن الإجارة إجارة على إرضاع هذا الولد لا كلي الولد لكن لم يأخذ قيد المباشرة، بل إرضاع هذا الولد في ذمة هذه المرأة، هكذا يقول، أو جعل في ذمتها، يعني جعل الإرضاع عمل الإرضاع لهذا الولد من هذه الناحية معين في ذمة هذه المرأة ولا بقيد المباشرة. حينئذ هنا يقول لو ماتت المرأة المرضعة لا تنفسخ الإجارة لأن ما عليها من العمل وهو الإرضاع الأعم من مباشرتها أو مباشرة غيرها بأن تسبب إلى أن الغير حينئذ يقوم بهذا العمل، هذا ممكن هذا الجامع بين فعلها وفعل غيرها الذي كان يستحقه عليها هذا الجامع هذا الكلي، وكأنه يريد بالذمة هذا المعنى، هذا الكلي يكون ممكنا حتى بموتها لا يكون متعذرا، وتكون يكون حاله حال الدين في ذمة هذه المرأة بالموت الذي يخرج من أصل التركة. حينئذ لا بد لهذه المرأة بعد لا بد لوراث هذه المرأة بعد موتها أن يخرجوا هذا العمل الذي عليها مملوكة عليها، وهي ممكنة في أموالها باعتبار أنه يمكن أن يستأجر من مالها أجير آخر، مرضعة أخرى ترضع هذا الولد، فيكون ما يملكه المستأجر عليها باقيا على حاله حتى بعد الموت وهم يخرج من تركتها. وهذا الكلام أيضا صحيح، لكن قيد المباشرة وقيد المباشرة وعدم المباشرة كأن الماتن جعله بمعنى في الخارج وفي الذمة، كأنه إذا كان في الذمة إذن المباشرة غير موجودة، وإذا كان في الخارج فالمباشرة موجودة. وقد أشرنا فيما سبق أن هذا الكلام فيه مسامحة في مسألة أخرى أيضا كان قد عبر الماتن بهذا التعليق، المباشرة يعقل حتى مع كون العمل في الذمة، يعقل أن يكون العمل في ذمتها، لكن العمل الذي في ذمتها عبارة عن خياطتها لا الجامع بين خياطتها وخياطة غيرها بالتسليم، فبالموت ينكشف حينئذ بطلان الإجارة. كما أن العمل إذا كان لم يكن في الذمة كان خارجيا أيضا يمكن أن يكون على شكلين، تارة العمل الخارجي المباشر المباشري لها متعلق الإجارة، وأخرى العمل الخارجي العام من عملها وعمل غيرها بالتسليم، الجامع بين عملها وعمل غيرها الخارجي للذمي. فليس الذمي مقابل المباشري كما هو ظاهر المتن، الذمي مقابل الخارجي والمباشري مقابل اللامباشري، وهذان تقسيمان مستقلان أحدهما عن الآخر. فالعمل الخارجي في قبال العمل في الذمة الاعتباري، العمل الخارجي قد يكون عملا مباشريا قيد المباشرة فيها مأخوذ، وقد يكون العمل الخارجي هو الجامع بين عمله وعمل غيره، هنا عملها وعمل غيرها، هذا الجامع الذي أيضا يلحظ الجامع بما هو في الخارج لا في الذمة، هذا عمل خارجي ليس ذمي ولكن ليس مباشري، جامع بين فعلها وفعل غيرها. كما أن ما يكون في الذمة وهو العمل في الذمة لا العمل في الخارج، أيضا يمكن أن يكون ما في ذمتها عملها كلي العمل الاعتباري الذمي مثل المال الذمي في الذمة، لكن كلي عملها لا كلي عملها وعمل غيرها، وأخرى يكون ما في الذمة كلي عملها وعمل غيرها الذمي. فهذا مسامحة فرض أنما يقابل المباشرة الذمية، فلا بد من تصحيح هذا التعبير. إذا كان متعلق الإجارة العمل المباشري سواء كان العمل الخارجي أو العمل الذمي تبطل الإجارة بموتها، إذ يستكشف أن هذا غير ممكن لا يمكن حينئذ متعذر إذن ستبطل. ولو كان متعلق الإجارة العمل الأعم من مباشرة الجامع بين عملها وعمل غيرها سواء كان متعلق الإجارة العمل الخارجي أو العمل في الذمة، لكن هذا الجامع في الذمة وذاك الجامع في الخارج، حينئذ يكون بالموت لا تنفسخ الإجارة، لأن هذا الجامع يمكن تحصيله ويمكن دفعه لهذا للمستأجر غير متعذر ولو بالإخراج من التركة بحسب الحقيقة. فيكون المابيين صحيحا لكن لا في العمل الذمي بل في العمل غير المباشري الذي قد يكون ذميا وقد يكون خارجيا. هذه المسألة 11. المسألة 12، يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك، ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان، لأن المناط في المنفعة والعرف، وعندهم يعد اللبن منفعة للشاة والثمرة منفعة للشجر وهكذا. ولذا قلنا بصحة استيجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها أو ينتفع بلبنها، بأن انتفعت بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك. فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات، لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه له. هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها البحث بينهم، هل يصح إجارة الأمور التي لها نماءات وثمرات إيجارها بلحاظ تلك الثمرات، تكون المنفعة الملحوظة والمطلوب تمليكها بعقد الإيجار في مثل هذه الموارد تلك المنافع التي هي أعيان في نفسها، كثمرة الشجرة وكاللبن المرأة المرضعة والشات وهكذا صوف الشات، هل تصح الإجارة في مثل هذه الموارد أو لا تصح إجارة؟ بل هذا لابد أن يكون بيعا، لأن الإجارة تمليك للمنفعة مع بقاء الرقبة والعين، وهنا يراد تمليك تلك المنفعة، تمليك تلك الثمرة أو اللبن الذي هو عين من الأعيان يملكها المستأجر، فهذا بيع بحسب الحقيقة، فيابد حينئذ من تطبيق أحكام البيع من قبيل بيع الثمار الذي مثلا يشترط فيه الشرائط الخاصة، فيكون إجارة غير صحيح وبيعا صحيحا مشروطا بتحقق شرائط البيع، كونه مثلا معلوما إلى آخره، مقداره خصوصياته موجودا، فإذا لم يحرز وجوده مثلا في ذاك الوقت لا يصح، لأنه بيع مجهول، بخلاف الإيجار لو كان إيجار الإيجار صحيحا فسواء كان موجودا أو لم يكن موجودا تصح إجارة الشجرة، ولذلك لو كان في هاي الثمرة يستفيد منها لم تكن موجودة الثمرة، على كل حال هذا له هذه المنفعة غير موجودة بأكثر من هذا المقدار قليلا كثيرا. إذا كان بيعا لابد فيه من تحديد، إذا كان من الأعيان التي فيها كيل ووزن إذن يلحقه أحكام المكيل الموزون من حيث معلوم لزوم ومعلومية الكيل والوزن والمقدار، عدم كون ما يدفع بإجائه مثلا جنسا مشابها لا يكون ربويا، تلك الأحكام الخاصة خاصة بباب البيع كلها حينئذ تترتب يعني تشترط حينئذ إذا كان بيعا، بخلاف ما إذا كان إجارة، فهذا البحث يكون منتجا من هذه الناحية، ليس بحثا، لا يقال أن هذا خب على كل حال إما بيع وإما إجارة، فإذا لم يكن إجارة فليكن بيعا، والبيع أيضا كالإجارة صحيح. لماذا هذا البحث؟ فائدة هذا البحث أن لو جعلنا بعنوان الإجارة هذا باطلا لابد من البيع، حقيقته البيع، حينئذ لا بد من التقيد بشرائط وأحكام البيع، وحينئذ أحكام البيع تختلف عن الإجارة من حيث الشروط، شروط الصحة، خصوصا في مثل المكيل والموزون والجنس الربوي ونحو ذلك من الأمور. اختلف الفقهاء في ذلك أن هذا هل يصح إجارة أو لا يصح إجارة، هناك قولان قديمان، يعني عند المشهور قول بالجواز وقول بعدم الجواز وقول بالتفصيل ذهب إليه بعض الأعلام المتأخرين، فالأقوال في المسألة هنا ثلاثة. قول هذا الذي يختاره المعتمد أنه يجوز، وأن هذه منفعة للشجرة الثمرة منفعة الشجرة، واللبن منفعة الشاة والمرأة، فيصح إيجارها بما هي منفعة. ويقول ولهذا قلنا في بحث المرأة أنه كما يجوز استيجار إجارتها لعمل الإرضاع، يجوز استيجار المرأة للارتضاع ولو من دون عمل منها، لأن لا تباشر أي عمل، وإنما يرتضع المرتضع من ثديها. هنا قلنا هذا أيضا جائز، لا يشترط أن يكون هناك وتعلق الإجارة العمل. المنفعة أيضا نفس اللبن منفعة، أيضا يجوز أن يكون هذا الانتفاع، هذه المنفعة متعلقة الإجارة. هذا قول. قول آخر ذهب إليه بعض القدماء واختاره جملة من المتأخرين بعدم الجواز، أنه لا يجوز ذلك، لأن هذا كما قلنا الثمرة واللبن عين من الأعيان، تمليكها بحاجة إلى إنشاء البيع وأحكام البيع، تسميته بالمنفعة بمعنى آخر غير المعنى المقصود في حقيقة المعاوضات، تسميتها بالمنفعة بمعنى نفع، لا أنها هذا ليست عينا الثمرة، الثمرة عين من الأعيان، تباع وتشترى، لها ذات تباع وتنتقل بالملكية، فبحاجة إلى إنشاء البيع. فقول بعدم الجواز مطلقا، وقول بالتفصيل بين المنافع الموجودة بالفعل في الخارج، اللبن الموجود الآن والثمرة الموجودة الآن، هذا لا يجوز إلا بيعه. لو أريد تمليك ما هو متحقق بالفعل من الثمرة وبالفعل من اللبن الموجود في ضرع هذا الحيوان، أو محلوب مثلا اللبن عنه، هذا اللبن الخارجي الفعلي والثمرة الفعلية الناضجة الحاصلة بالفعل، إذا أريد تمليك هذه الأمور لا يكون إلا بالبيع، لا يكون إلا بيع. وإما إذا أريد تمليك المنافع من الثمرات أو الألبان أو المياه في البئر التي سوف تأتي، الآن غير موجودة، يعني إن كان بلحاظ الثمرات المستقبلية غير الموجودة بالفعل، يجوز إجارتها. فيفصل بين ما هو بالفعل موجودون وبين ما سوف يأتي. ما هو بالفعل موجودون هذا بيع، لا يمكن إلا أن يكون بيعا، إجارة لا معنى له. ما سوف يأتي يمكن أن يكون إجارة الشجرة أو الحيوان الشاة أو البئر لحاظ النماءات التي الآن غير موجودة لكن فيما بعد تأتي. هذا أيضا قول ثالث اختاره جملة من يعني بعض الأعلام والمحققين في هذه المسألة، لا بد من البحث في نكات كل هذا قول، كل قولين ومداركه.